طيب نظرا لضيق الوقت الآن نأخذ ما تيسر من كتاب سألته أبي ثم ننصرف سؤال أو مسألة أخرى. وين وصل في القراءة؟ وين وصل في المقدمة؟ ها؟ عندك؟ عندك؟ ها؟ شوف وين وصل في المقدمة؟ عطى وره وين وصل؟ هذا طلب الطلاب نسخ من كتاب، وإن شاء الله إذا ما في المكتبة، تعرفون مكتبة فيها نسخ؟ ما في؟ عجيب. طيب طيب إذا نسأل إن شاء الله الأخ الفاضل عبد المهيمن إن كانت تركت نسخ، لأنه هو كان يعني مسؤول عن طباعة الكتاب. طيب اقرأ من كان وصلت. المقدمة وصلت؟ اقرأ. طيب اقرأ.
قال تهم ناصر الدين الألبانية رحمه الله وغفر لها ورفع درجتها في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
أخذت أسأل عن أرقام العلماء الثقات
يعني بعد وفاة والدي الشيخ ناصر الألباني، وكانت كثيرة السؤال له، كان له دفتر وملزمة، وكناش تلتقط فيه الإجابات، وعبر الأسئلة من التسجيل وعبر الهاتف وعبر جمعت هذا الكتاب. فلما مات قالت أحدث في نفسي فجوة عظيمة، فصرت أتبع من في علماء يعني لعلي أجد نهمتي مثل والد. فكانت تقول أتصل بعض المشايخ مشغول الهاتف أو لا يرد، أتصل بعض المشايخ. المهم خلصت إن قالت حقيقة يعني في باب البحث والحديث والعلل وفقه الحديث، أو كما ذكرت كأنها ما تيسر أن أشبعت نهمتها كما كانت في حياة والدها. والرجل هذا كان يسكن المكتبة، يعني يجلس ربما في المكتبة نحو 12 ساعة. وكان شيخنا عبد الله غديان العالم الأصولي درس الأصول حوالي 50 أو 40 سنة، وهو ممكن أقدر أقول أعلم العلماء في علم أصول الفقه. وكان مسجده اللي يدرس فيه قريب منا بالطائف. فالمقصود كان يقول الشيخ أنا عندي طالب العلم بالكاد أسميه طالب علم إذا استغرق نحو 12 ساعة في اليوم في القراءة والدراسة. نعم، نسأل الله العفو والمغفرة. فقالت لم يشبع أحد نهمي. من هما لا يشبع منهم؟ طالب علم ما يشبع. فأنا صارت تدور تقول وين أرقام المشايخ وين. في الحقيقة كما قال ابن عثيمين لم يكن الرجل هذا يبارى في الحديث وعلومه، لم يبارى يعني لم يصير واحدة ينافسه أصلا. فهكذا قالت. نعم أكمل.
أخذت أسأل عن أرقام العلماء الثقات ووصلت إلى بعضها والحمد لله، ولكن لم تكن الخطوط إلا مشغولة 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 أو لا رد. أحاول بهذا وبهذا وبهذا، لكن الخطوط مشغولة 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 أو لا رد. ففي غمرة هذا انعصر القلب تأوقا إليه رحمه الله، وانفرط عقد التصبر أسفا على نعمة ما اغتنمتها كما ينبغي، ولم تلأت شعورا بأنها نعمة إلا بعد أن أصبح فؤاد أم موسى الطلب فارغا.
سبحان الله، الإنسان ما يشعر بالنعمة من درس وفق له من إلا بذهاب هذه النعمة. وهي تقول أصلا فضلا يعني ما كنت أستطيع أصل إلى المشايخ أسألهم مثل الوالد. أنا أقدر كلام أنها لو وصلت إلى مبتغاها من الأسئلة أن كان لها عناية بعلم الحديث والعلل جزاها الله خير، فلن تجد مثل أبيها لو وصلت. هذا شيء حكم به كبار العلماء، قال لم يكن يبارى في هذا العلم، وقال شيخنا ابن باز ما تحت قبة السماء أعلى منه بالحديث. كان الشيخ إذا قرأ عليه الطرق يستفصل أو يفصلها الشيخ، يدور رأسه محركا يقول ما أكثر ما اطلع هذا الرجل المكتبة الظاهرية، متعجبا من إعطائه الوقت الكثير في العلم رحمة الله عليه. فعلى المسلم حينئذ إذا فتح له باب خير ألا يبطر، استخف بالنعمة يبطر، فإنه لن يذوق فضل هذه النعمة إذا فقدها لأي سبب، ما دام أنها ثبتت أنها نعمة ألا يبطر بردها والاستخفاف بها، لأنه لا يعلم بفضلها إلا بعد فقدها. نعم.
فوجدت الدمعة طريقها إلى المآقي حتى فاضت السواقي بسوابق الهموم والبواقي، وغادرني طائر الصبر محلقا بالقوادم والخوافي، وتنبهت عيون الفقد الغوافي، ثم أخذت فرصة في انتظار التقاط الخط، ولكن بصحبة غدير على الخد حل القضاء ومات الشيخ الوالد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاصة العذر أن أصل هذا الكتاب شخصي وليس للنشر، ولكن وللسبب الذي قدمته إضافة إلى ما سأعرج عليه في الآتي سحبته من الدرج، أسأل الله أن يجعله بثا لما للعلم من أرج. رأيت أني في كثير من المرات التي تسألني فيها إحدى الأخوات بل ربما أحد أفراد الأسرة عن رأي الوالد في شيء ما، أسترجع ما كتبت في دفاتري أو ما في ذاكرتي مما سمعته منه، فوجدت أنه على وجازته وقلة مادته مفيد بفضل الله.
أحسنت رحمة الله عليها في موافقة ما ذكر الإمام مالك أن طالب العلم أصلا يجمع الفوائد ويطلب العلم لنفسه، لا ليتصدر يوم ويفتي ويعلم الناس ويشرف بالعلم رياء سمعة إلى آخره، يطلب العلم لينجو. قال الإمام مالك ما طلبت العلم لنفسي. فتقول هذا الكناش اللي جمعته ترى والله يعني تقول ما كان في خلدي يوما يخرج للناس أبدا، جمعته كل ما أبي فتوى أنا لنفسي أنجو بها استفيد مما جمعته من والدي. حتى لامها بعض الأخوات قال لا يحل لك يكتب هذا العلم، ترى فيه بعض مفردات كما سيأتي معنا مسائل كلنا نحتاجها، تشوف الشيخ كيف يجاوب عليها تستفيد، فالناس يستفيدون لابد تخرجينها. قالت فأحسست بالإثم، أخت نصحتني بالله امرأة صالحة هي اللي هيجد فيه أن أخرج الكتاب، سحبته من الدرج وبدأت خوفا من الله أني عاقبها على ما يعني كتمان علم، لكن خرجت كما قال أبو هريرة آيتين في كتاب الله لولاهما يعني ما نشرت بينكم العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا. فخوفتها أخت لها في الله ناصحة قالت ترى ما يحل لك اللي قاعد تسوينا حاطط في الدرج هذا العلم كله كما تأتينا، سيأتيك المسائل ما تستفيد منها، وهو ربما في نفسك هذه من بركة علم المشايخ إنك تلقى وتقرأ في فتاويهم أشياء تحتاجها، وإذا تسمعها في الجواب في ثلاث كلمات. فأخرجت، وحينئذ هذا يزيدنا فضل من الله بقراءة هذا الكتاب إذا كان الشخص يعني له إنشاء نرجو له طابع الإخلاص في نشره، نقول ما ودي للناس أصلا وأنه اشتهر به أنا وشيء، لكن لاموني وخفت من مغبة كتمان العلم فنشرته. نعم.
توصيات لأخواتي بنات العلماء، لا تقصرنا في الكتابة تقصيري، ولا تطلنا زمان إخراج العلوم تطويلي.
لذلك لما بلغها خبر وفاة الوالد نقل بعض الثقات أو أنها بكت بكاء مرا معك أنها لا تفتر من كتابة ولا اتصال على الشيخ، لا تفتر. قالت قصرت، كان ينبغي أعطي وقت أكثر في الاستفادة من والدي. نعم.
لا تتركنا سؤالا تسألنه الوالد إلا وترقمنا ببنان البنوة الأحن، وسارعنا بطرز جوابه ونمقنا، واسلكنا لذلك كل فن باليراع مع الدوات والكاغد، بلوحة المفاتيح مع الحاسب، بالتسجيل الصوتي، وهو خير وخير تيسيرا لدقة التقييد بعد.
هنا تشير إلى مسألة، إن طالب العلم يستعمل الأشياء المعاصرة المفيدة في تسجيل العلم، مثل إخواننا هنا مشكورين من سنين معنا متخصصين جزاهم الله خير، ويرجى لهم بإخلاص النية والاحتساب أجر عظيم في الآخرة. إخواننا في الدرس المعنيين بالنقل المباشر والتسجيل والترقيم وترتيب الدروس في الموقع، وهم نخبة من الإخوان، آمل أن يتعاونوا مزيدا مزيدا فيما بينهم ويتفقدوا ما كتبوا وما نقلوا. فالمقصود أنها تشير إلى استعمال الشيء المعاصر، وأن هذا ليس بدعة. تستعمل المدونة، هي تستعمل حاسوب، نعم تستعمل الحاسوب في كتابة الفوائد. في ليش قلنا هذا؟ النبي والصحابة كانوا يستعملوا في حفظ العلم ما تيسر لهم. وش كانوا يستعملوا؟ عظم أكتاف حتى الجمل، لأنه زي اللوح كده، الجمل تعرفوه يكتبون فيه. ابن تيمي يستعمل جدران السجن، موجود بخط، يعني كتب بخط بالفحم، يكتب عشان لا ينسى العلم، يكتب الأقوال، يكتب الشيء اللي متوفر. وكنت مرة في رحلة معه، فلما بلغنا قالت نسيت حاسوبي، فطلبت من بعض الإخوان جزاه الله خير، ذهب إلى المنزل وأتى لنا إلى المطار. فهذه الحاسوبات والأشياء المعاصرة لا بأس من استعمالها، واستعمالها ما يسمى بدعة، لأن البدعة متى؟ إذا كان هناك مقدرة، من مثل قبل عهد النبي، مقدرة النبي والصحابة على الفعل، وكان الأمر ديني وتركوه مع مقدرة مع قيام المقتضي حين ذا. طيب كان المانع من عدم استعمال الحاسوب وشو؟ ويسمونها المدونات في الانترنت وشو؟ عدم الاختراع، في مانع، واليوم مقدور عليه، فما يسمى بدعة. نعم.
ولئن كان هذا الكتاب نقطة من بحر أبي رحمه الله، وشعور الأسف على التفريط في تدوين آلاف القطرات لا ينفك عني، فإني أعزي النفس بأن لعله مجرد محفز لكتب الأخوات بنات العلماء، تشجيعا لهن على نشر علوم أفاضل الآباء.
والشيخ كان يذم استعمال الطالب في علم الحديث لهذه الآلات، يجمع الطرق من طريق زر واحد. كان بعض الطلبة يأتيني هنا يقول في شاهد في كذا، وعمدته فقط الآلة، فكان الشيخ يذم هذا. لكن أحس بجانب من الفائدة له لما جي له باسطوانة في تاريخ دمشق لابن عساكر 70 مجلد، فقال إذن هذه وسيلة في الفهرسة لكن مو كل شيء، فلا بد يكون عند باحث طالب الحديث بحث موضوعي، لأن اللفظ أحيانا ما يغني عنك في جمع الطرق كلها، لا بد تبحث بالموضوع، فقد يكون شاهد لكن غير اللفظ تتوهم أنه ما في إلا هذا الشاهد. يجي بعض الطلبة يقول يا شيخ ما في إلا هذا الشاهد، أنت بحثت بلفظ واحد ما بحثت بالموضوع، فلا بد تبحث بالموضوع. كما كان الشيخ له أسأل الله يسر خروجه، وكلمت بعض الأسرة فيه وهو معجم الحديث، الشيخ اللي يشوف له معجم الحديث يعرف قدرات الشيخ هائلة، يعني سبحان الله كأنه آل الرجل، كم 20 أو 30 مجلد، كل ما تيسر له من الأحاديث جمع رسولة موضوعية، الطهارة حديث كذا خرج فلان البزار إلى آخره جاهز. فلعل الشيخ كان يخشى من إخراجه وهو كان مستعمل نفسه، يعني يجيك هالمطاولين دول أخذوا علم الشيخ، هذا يعني أفسد القلوب اللي تلقاه يستفيد من شخص، يستفيد 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 فترة ثم ينعكف عليه عداوة. فهم استفادوا من الشيخ وصاروا يتبعونه وما يعرفون يفكون الحرف قبله في الحديث، فكان لعله الشيخ يخشى إخراجه، يجيك واحد يمسك الزبدة دي كلها وما ينسب علمه الشيخ، ثم يكتب تحت كلمتين رد لا إله إلا الله. طيب وين بحثك؟ وين عزوك؟ ليش ما تقول في كلامك كما قال الشافعي بركة العلم نسبته لأهله؟ ليش ما تقول تعلمت من الشيخ ناصر أن هذا قد خرجه فلان في مخطوطة كذا؟ ليه ما تقول أن الشيخ قال كذا؟ مو بأنا هذا بحثي. هذا عيب كبير والله، يدل على فساد في النية. فالمهم نسأل الله مهما كان في العلم أن يخرج مثل هذا الكتاب، ولا بيستفيد استفادة سيئة فيكون كما أنزل القرآن قدامه واستفاد من وجعله استفادة سيئة كالمستشرقين، خلاص العلم يظهر. فأنا أسعى إن شاء الله قدر ما أستطيع بإذن الله لأن يخرج مثل معجم هذا الحديث ليستفيد طلاب العلم، ومن أراد أن ينعكف فيسمونه اللؤم، هذا يأخذ الإنسان من إنسان نعمة ثم يلتئم ثم يعادي الشخص أعوذ بالله. فعليه خل عليه والله يعاقبه، خل الناس يستفيدوا. نعم إن شاء الله إن شاء الله. نعم.
ملحوظات: الحرف سين يعني سؤالي وكلامي، وهو رمز مشهور للسؤال، ووافق أول اسمي، ذلك لأن القارئ سيراه في صدر غير سؤال أحيانا. والحرف أبي يعني كلام سلطان مملكة كتابي، فكان أبي هو جوابي. الكلام الذي بين معقوفتين هو إضافة مني على ما كنت كتبته في الدفتر.
يراعي القارئ، احفظها جيدا، أقول إذا شفت معقوفتين وزادت يعني ابنته كذا اقرأ.
الكلام الذي بين معقوفتين هو إضافة مني على ما كنت كتبته في الدفتر أو سمعته من الشريط.
يعني إضافة مو منها، من زوائد أبيها من طرق أخرى. أين
يغلب على ظني استدعاء السياق له. أما ما بين معترضتين خلال كلام أبي رحمه الله فهو تابع كلامه طبعا. إذا قلت ثم وجدت ونحوها فهذا يعني بعد وفاته رحمه الله. عدلت بعض العبارات العامية إلى الفصيح، وتركت البعض مع بيان فصيحه. إذا كتبت تعلمت من أبي فما تحته ليس حروف كلامه. كلمة فائدة تعني أن ما تحتها من كلامه رحمه الله، وإن لم يكن ثم تنص سؤال، إلا إذا لم يتقدم الفقرة كلمة أبي فلا يكون نص ما تكلم به بل معناه.
طيب،
وهذا سيتجلى بوضوح إن شاء الله.
جميل، إن شاء الله ستقرأ معنى هذا الكتاب وتستفيد، أنا أعلم، وقد أشاد به بعض المشايخ في ونشر في تويتر الفائدة من هذا الكتاب سألة أبي، وقررت أن تقرأ فتاوى الشيخ التي بعضها كان لم يسمع لكم من طريق يعني ما تعرفون من علم الشيخ في السنة الصحيحة من خاصة أهله، وكانت هذه الابنة كريمة على الشيخ، إذا جاءته الرسالة منها وأسئلتها يسارع كالراكض على المكتبة يفتحها بكل شغف ويشوف أسئلتها وينهم في جوابها، وكانت كريمة عليه بعنايتها بالعلم، وإذا رآها قال لها وين كراسك وين، مشجعا لها على كتابة العلم. المقصود أنها كتبت في الحواشي فوائد على فتاوى الشيخ، مثلا سئل الشيخ ما أجر من حفظ القرآن كما سيأتي معكم، وش أجره؟ قال هناك أجر لكن لا أستحضره، قامت كتبت تحت من تصحيحه هو في صحيح الجامع ما استحضرت به من علمه بتصحيح الحديث، وهو لو كان هذا القرآن في أديم لما احترق، معناه مظنة اللي يحفظ القرآن غير جافي والمغالي أن ينجيه الله من عذابه إذا صار في صدر القرآن، نعم الذي صار في صدره، وهكذا. فستجد فوائد كثيرة إن شاء الله عند قراءتك. بقي شيء مقدمة؟
أقرأ شيء. هذا والله عز وجل هو وحده المرجو أن يتقبل هذا العمل على ما فيه من تقصير، فهو الغفور الشكور سبحانه السميع العليم، وأن يجري أجره على كاتبته وعلى والدها الذي هو فارس هذا السفر وعمدته ولبه رحمه الله، وعلى والدتها الطيبة تاج رأس حياتي وأحق الناس بحسن صحابتي أحسن الله إليها كما على العلم حثت.
وإلى وقبل وفاة أم ناصر الدين رأيت في المنام، ولم كنت يعني سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، وكما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لو تفتح على الشيطان، قل قدر الله ما شاء فعل سبحانه وتعالى. رأيت في المنام والدتها واسمها ناجية، هي زوجة الشيخ وطليقته في جدة، واسمها ناجية، وبجانبها كالمتبسمة أو الجالسة أم ناصر الدين بجانبها، وقد توفيت والدتها، فأخطأت يبدو في التأويل في نفسي، فتفاءلت خير وقلت بما أن والدتها اسمها ناجية فأرجو أن تنجو من مرضها هذا، وإنما كان لعله التأويل هي انتقالها لآخرتها كما انتقلت والدتها، أنهم مجموعين في مكان واحد هي والدتها، فكان لعل التأويل أنها تتوفى وتكون يعني نرجو من الفرقة الناجية، فكان وفاتها بعد هذه الرؤية بأيام ما أذكر كم يعني. نعم.
وأحق الناس بحسن صحابتي أحسن الله إليها كما على العلم حثت، وإلى دربه بي سعت وحدت، وحفظها ورعاها بما له سبحانه صبرت ووحدت. قف أيها القلم، ما يقدر على مكافأة أهل الكرم إلا ربهم وربك الأكرم،
وعلى كل
هذا الآن يسمى شرك. قف أيها القلم، قف أيها القلم. الآن هذا الأمر استعلائي ولا يعني من الأمر للقلم قف إلى أي نوع من الخطاب في الأوامر؟ التماس، استعلاء، أمر طلبي من الأعلى الأدنى. إن الشرك مخاطبة إيش؟ الجماد على وجه الطلب إيش؟ التعبد الخضوعي. هذا آمر، الكناية واضحة فيه، قفي يدي بوقوف القلم، واضح؟
وعلى كل من أعان على نشر خيره، وأخص أشقائي أم عبد الله أنيسة وأبا محمد عبد المصور اللذين تفضلا بقراءته وإفادتي بملحوظات موفقة، وأبا حذيفة عبد المهيمن الساعي الكريم في شأن الطباعة، فجزاهم الله خير الجزاء.
بنسأل حنا أخونا عبد المهيمن عن نسخ زيادة، لأنه وزع نسخ في المكتبات ونفذت يبدو، من أجل تأخذون هذه النسخ، نسأل إن شاء الله عن مزيد من النسخ يرسلها إذا في بقي عنده كرتون ولا شيء. نعم،
انتهى. وكتبت سكينة بنت محمد ناصر الدين ابن نوح الألبانية جدة في غرة رجب عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
رحمة الله عليها، واسكن علين، واسكن والدها المحدث العصر ناصر الدين الألباني، ومجدد علم الحديث في هذا العصر بلا منازع. فاللهم وفقنا بعد سماع هذا العلم من العمل به خاشعين خاضعين لله مقتفين آثار الشيخ في الاحتجاج بالصحابة وآثار التابعين، غير جافين ولا غالين، وأن يحسن ختامنا من هذه الحياة الدنيا ويتوفانا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. ونلقاكم إن شاء الله اليوم في مسجد خديجة بغلف بعد صلاة المغرب في شرح كتاب الدارمي والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، فلا إياكم والتخلف عن دراسة العقيدة، وبعد العصر ما تيسر من آثار الصحابة، والحمد لله رب العالمين.